أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن الثالث اللفظ إما مركب يقصد بجزء منه دلالة على بعض ما يقصد به حينما يقصد به، وإما مفرد يقابله. والمركب يسمى قولا ومؤلفا، وقيل المؤلف هذا أي هذا الذي تقدم، والمركب ما يدل جزءه لا على جزء المعنى. يقع الكلام في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. وفي المقام أمور: الأمر الأول في حاجة المنطقي إلى هذا البحث، وحاصله ما عرفنا من أن حاجة المنطقي حقيقة إنما هي إلى المعاني التي توصل تارة إلى القول الشارح، وتارة ثانية إلى الحجة، أو فقل حاجته إلى المعاني من حيث إنها توصل إلى معرفة مجهول تصوريا أو تصديقي. ثم إننا عرفنا أن حاجة المنطقي كذلك إلى اللفظ إنما هي من جهة أنها توصل إلى تلك المعاني الموصلة. فلما كان نظر المنطقي في الألفاظ نظرا إلى إيصالها إلى المعاني، وكان نظره إلى المعاني لجهة أنها توصل إلى القول الشارح والحجة، وكانت المعاني الموصلة إلى القول الشارح والحجة هي المعاني المركبة، أي التي تستفاد من الألفاظ المركبة، صار للمنطقي بحث ونظر في خصوص الألفاظ المركبة، لأن هذه الألفاظ المركبة هي التي توصل إلى المعاني المقصودة في القول الشارح وفي الحجة. بداهة أنه في القول الشارح فلا بد من انضمام معنى الجنس إلى معنى الفصل، وفي الحجج لا بد من انضمام الكبرى إلى الصغرى لتنتج النتيجة في القياس. فالمنطقي له نظر إلى المعاني المركبة حقيقة، وهي إنما تستفاد من الألفاظ المركبة. ثم لما كانت الألفاظ المركبة إنما تحصل من انضمام الألفاظ المفردة بعضها إلى بعض، صار للمنطقي غرض بالبحث عن الألفاظ المفردة كذلك. فيصدق أن البحث عن اللفظ المفرد موصل بعيد، وأن البحث عن الألفاظ المركبة موصل قريب، فأوقع البحث في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. ثم إن المركب منه ما يصلح لأن يدخل في حقيقة القول الشارح، فيكون موصلا إلى المعاني الموصلة إلى المجهول التصوري، ومنه ما يصلح لأن يدخل في مباحث الحجج، يعني من المركبات ما لا يستفاد منه في مباحث الحجج، وإنما تقتصر فائدته على مباحث القول الشارح، لأن هذا النحو من المركبات إنما يوصل إلى معاني لا تستفاد، لا يستفاد منها إلا في معرفة مجهول تصوري. ومن المركبات ما يصلح للدخول في مباحث الحجج لأنه يوصل معاني يستفاد منها في مباحث الحجج، فصار للمنطقي غرض في التفصيل بين هذين النحوين من المركبات. وحيث إن حقيقة المركب ناشئ من انضمام الألفاظ المفردة بعضها إلى بعض، صار له غرض في تقسيم اللفظ المفرد إلى أقسامه، ليعلم أن أيا من هذه الأقسام هو الذي ينشأ عنه المركب بالمعنى الأول، وأي منها هو الذي يحصل المركب بالمعنى الثاني. فصار رسم البحث بتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، والمركب إلى أقسامه، والمفرد كذلك إلى أقسامه. وقد تلخص من ذلك أن حاجة المنطقي إلى الألفاظ إنما هو من أجل إيصالها للمعاني، ولأن المعاني الموصلة لمعرفة المجهول التصوري أو التصديقي هي معان مركبة، فيحتاج في تحصيلها إلى تركيب الألفاظ مع بعضها البعض، فحاجة المنطقي في الألفاظ أولا للألفاظ المركبة، ولأن الألفاظ المركبة هي التي تنشأ من انضمام مفرد إلى آخر، أوقع المنطقي بحثا في الألفاظ المفردة لأنها تحصل قوام الألفاظ المركبة. ثم للمنطقي حاجة للتفرقة بين أنحاء التركيب، فصار له بتبع ذلك حاجة إلى البحث عن أقسام المفرد، لأن حقيقة التركب إنما تنشأ من انضمام الألفاظ المفردة إلى بعضها البعض، فيوقع بحثا في أن أيا من المفردات هو الذي يحصل مع انضمامه إلى مفرد آخر هذا النحو من التركيب، وأي منها لا يحصل منه ذلك النحو إنما يحصل نحوا آخر. وبالجملة فاللفظ مفرد ومركب، والمفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى كلمة واسم وأداة، والمركب كذلك ينقسم إلى أقسامه على ما سوف يأتي في محله. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني فيما هو مورد القسمة في هذا التقسيم، أو فقل المقسم الذي ينقسم إلى مفرد ومركب ليس هو عبارة عن مطلق اللفظ، لما عرفنا من أن نظر المنطقي إنما هو إلى الألفاظ التي توجب الانتقال إلى معانيها المطلوبة بطريق الوضع. فقولهم اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب قد قصد به أن اللفظ الموضوع هو الذي ينقسم إلى مفرد ومركب، فقد أطلقوا اللفظ هاهنا واستعملوه في معناه المجازي وهو خصوص اللفظ الموضوع. وبهذا لا تكون الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم. كيف كان؟ المقسم الذي ينقسم إلى مفرد ومركب هو اللفظ الموضوع لا مطلق اللفظ، ولولا ذلك للازم أن يدخل في حد المفرد لفظان قد اتفقت كلماتهم على عدم اتصافهما بالإفراد أو بالتركيب. الأول هو اللفظ الذي لم يوضع للدلالة على معنى، وذلك لأنه وإن كان مهملا ولكنه صوت مسموع فيكون لفظا. وسوف يأتي أن تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب إنما هو على أساس ما يدل جزءه على جزء المعنى وما لا يدل جزءه على جزء المعنى. فانقسام اللفظ إلى هذين القسمين قائم على أساس النفي والإثبات، فلا بد تكون القسمة حاصرة، فلا يشذ عنها لفظ فيكون إما مفردا أو مركب. ولما كان المفرد مفهوما عدميا وكان السلب والعدم بحيث يصدق مع نفي الوضع ومع وجود الوضع مع عدم الدلالة، فإنه يصدق على اللفظ المهمل حينئذ أنه لفظ لا يدل جزءه على جزء المعنى، لأنه لما لم يكن موضوعا لمعنى فلا دلالة له على معنى، وما لا دلالة له هو على معنى فلا دلالة لأجزائه بطريق أولى، لأنه مع نفي الدلالة المطابقية تنتفي الدلالة التضمنية للتبعية بينهما. فيلزم لو كان المقسم هو مطلق اللفظ أن يصدق على اللفظ المهمل حد الإفراد، وهو أنه لفظ لا يدل جزءه على جزء المعنى. الأمر الثاني أو اللفظ الثاني الذي ينتقض حد المفرد به هي الألفاظ التي تدل على معان ولكن بالدلالة الطبعية أو العقلية، كدلالة اللفظ على وجود اللافظ هذا في الدلالة العقلية، وكدلالة لفظ أخ على الوجع بالدلالة الطبعية، إذ يصدق أنه لفظ لا يدل جزءه على جزء المعنى وإن كان لهذا اللفظ دلالة في الحقيقة، وذلك لأن الدلالة بالجزء على الجزء إنما هي حصر وحكر على الوضع، والدلالة الطبعية والعقلية ليست دلالة وضعية، لأن الدلالة الوضعية متقومة بوجود قصد من الواضع، والدلالة العقلية والطبعية دلالتان قهريتان غير تابعتين للقصد. وبالجملة فالمعتبر في الدلالة الوضعية أمور ثلاثة: وجود وضع وقصد ودلالة، واللفظ المهمل فاقد لها كلها، إذ لا وضع فيه ولا قصد فلا دلالة. واللفظ الذي يدل بالدلالة الطبعية والعقلية فيه دلالة ولكن ليس فيه وضع ولا قصد من الواضع. ولما كان الإفراد مفهوما عدميا فيلزم أن يندرج هذان اللفظان تحت حد المفرد وقد اتفقت كلماتهم على أن شيئا من هذين اللفظين لا يتصف بالإفراد. ليش؟ وذلك لأن حاجة المنطقي كما عرفنا في الأمر الأول حاجته إلى الألفاظ المفردة ليعرف أن أيا منها هو الذي يوجب التركيب المستفاد منه في القول الشارح، وأيا منها هو الذي ينتج التركيب المستفاد منه وين؟ في مبحث الحجج. وهذان اللفظان لا يدخلان في التركيب بأي من معانيه. فلما كانت الحاجة إلى الألفاظ المفردة لجهة أنها تسوق إلى الألفاظ المركبة، وكان هذان اللفظان خارجين عن الألفاظ المركبة بكل أنحائها، لم يكن معنى لإدراجها تحت الألفاظ المفردة. وبهذا انحصر المقسم بخصوص اللفظ الموضوع. فاللفظ الذي وضع لمعنى إما أن يدل جزءه على جزء المعنى أو لا يدل عليه كذلك، فيخرج هذان اللفظان عن حد الإفراد والتركيب بخروجهما عن أصل المقسم. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث في سبب تقديم البحث عن المركب على البحث عن المفرد، فإن لقائل أن يعترض بأن المركب موقوف على المفرد توقف الكل على أجزائه، وإذا كان الجزء سابقا على الكل طبعا فيناسب أن يسبقه وأن يتقدم عليه وضعا كذلك ليناسب الوضع الطبع، مع أن الماتنة قد صدر القسمة بالحديث عن المركب ثم تلا ذلك ببيان المفرد ومفهومه. أجاب الشارح على ذلك بأن للمفرد والمركب حيثيتين، لأن النظر إليهما تارة يكون بحسب وجودهما، فيكون النظر إلى مصداق كل واحد منهما، وتارة ثانية يكون النظر إليهما نظرا إلى مفهومهما وقولهما الشارح. فبالنظر إلى مصداقهما لا إشكال في أن المفرد سابق على المركب ومتقدم عليه، ولكن بالنظر إلى مفهومهما نجد أن المركب مفهومه وجودي، وأن المفرد مفهومه عدمي، لتكون النسبة بينهما نسبة الملكة وعدمها. وقد مر معنا أن تصور أعدام الملكات موقوف على تصور الملكات نفسها في رتبة سابقة، وذلك لأن عدم الملكة هو مفهوم عدمي مقيد بقابلية الطرف المقابل. فالجهل عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما، فهو مفهوم عدمي مقيد بمفهوم مقابله، فيكون المفهوم الوجودي قيدا من قيود المفهوم العدمي. وتصور المقيد يتوقف على تصور المقيد مع قيده، فيتوقف تعقل المفهوم العدمي حينئذ على تعقل المفهوم الوجودي، وإن كان مصداق المفهوم الوجودي سابقا ومتقدما على تحقق مصداق المفهوم العدمي. ولما كان الكلام هاهنا كلاما في جنبة التعريف والمفهوم والقول الشارح، فالحيثية التي نظر فيها إلى المفرد والمركب هي حيثية مفهومهما، ومفهوم المركب مفهوم وجودي، فيتقدم ذكر مفهومه، يعني ذكر مفهوم المركب، على ذكر مفهوم المفرد. ولهذا نجد أن الماتنة بعد أن أتم كلامه في تعريف المفرد والمركب لم يتعرض إلى تقسيم المركب أولا كما فعل ذلك عندما تعرض إلى مفهومه، وإنما تعرض إلى بيان أقسام المفرد أولا، لأن النظر هناك كان نظرا إلى حيثية تحقق المركب والمفرد، وتحقق مصداق المفرد سابق على تحقق مصداق المركب. وبهذا يندفع الجواب عن سؤال آخر يمكن أن نورده في المقام عندما نصل إلى تقسيم المفرد والمركب إلى أقسامهما، إذ قد يقال لما قدم المركب على المفرد فيناسب أن يقدم أقسام المتقدم على أقسام المتأخر، لأن تقسيم المفرد أو تقسيم المركب هو حكم على المركب، وأقسام المفرد هي أحكام على المفرد، وحكم المتقدم متقدم على حكم المتأخر. أجاب على ذلك بأن النظر في التقسيم نظر إلى تحقق مصداق المفرد والمركب. وبالجملة فالماتن في مقام التعريف وشرح المفاهيم ذكر مفهوم المركب وقدمه على مفهوم المفرد لتوقف تعقل مفهوم المفرد على تعقل مفهوم المركب، ولكنه في مقام التقسيم عاد وقدم أقسام المفرد على أقسام المركب لتوقف وجود المركب مصداقا على وجود مصداق اللفظ المفرد. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع في تقسيم اللفظ الموضوع إلى مفرد ومركب، وكل تقسيم لا بد أن يكون على أساس واعتبار ما، وأساس القسمة في المقام هو دلالة جزء اللفظ وعدم دلالته كذلك. فيقال إن اللفظ الموضوع باعتبار دلالة جزئه وعدمها ينقسم إلى قسمين، لأنه إما لفظ يدل جزءه على معنى أو لا يدل جزءه على معنى. وبهذا يتضح أن القسمة الأولية والطريقة السائدة لدى القدماء في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب هو أن يقال إن المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على معنى، لا كما هي الطريقة المتداولة في زماننا حيث نقول إنه اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معنى، بل أن يقال إن المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على معنى، والمفرد هو الذي لا يدل جزءه على معنى. إلا أن هذا التقسيم بهذا الاعتبار كان يفضي إلى أن يصير مثل عبد الله علما مركبا حينئذ بداهة أنه يصدق أن هذا اللفظ جزءه وهو عبد يدل على معنى، مع أن دخول عبد الله علما في حيز المركب مما لا ينسجم مع غرض المناطق، وإن كان منسجما مع غرض النحاة. فها هنا دعويان: الأول أن عبد الله علما مفرد عند المناطق، والثانية أنه علما مركب وينبغي أن يكون مركبا عند النحاة. أما الدعوة الأولى فلما عرفنا من أن نظر المنطقي إنما هو إلى المعنى، وحاجته إلى اللفظ إنما كانت من باب ضيق الخناق لجهة عدم إمكان إيصال هذه المعاني بغير اللفظ، فلا نظر له إلى الألفاظ، فلا فرق بين زيد وبين عمرو وبين عبد الله عنده في أن كل واحد من هذه الثلاثة ذات مفردة مشخصة، فإن كان أحدها يدخل تحت سنخ المعاني المفردة فيدخل الآخر كذلك من غير فرق، فلا موجب بحسب الغرض لأن يدخل مثل زيد تحت المفرد فيما يبقى عبد الله علما داخلا تحت المرتب. وهذا بخلاف نظر النحاة، ومن هنا ننتقل إلى الدعوة الثانية، لأن نظرهم وإن كان إلى المعنى ولكن لم يكن النظر إلى المعنى بما هو هو، وإنما كان نظرهم إلى الألفاظ حقيقة من جهة أنها توصل إلى وتحقق تأدية أصل المعنى. والذي يؤدي أصل المعنى هي الألفاظ التي لم يقع فيها التباس، والألفاظ التي لا يقع فيها التباس هي الألفاظ التي جيء معها بآثار في آخرها تميز المعاني التي تعتور على هذا اللفظ عند دخول العامل. لوضوح أن كون زيد فاعلا مغاير في المعنى لكونه مفعولا، لأن الأول محكوم عليه بالضاربية والثاني محكوم عليه بالمضروبية، ومثل هذه المعاني العارضة على اللفظ بحيث توجب خللا في فهم المعنى لو لم تتضح للمخاطب. ومن ثم كان النظر نظر النحاة إلى الألفاظ من جهة أن كان له نظر إلى المعنى لا يبحث عن الألفاظ المهملة، لأن النظر لا بد أن ينصب في نهاية المطاف إلى على المعنى، ولكن نظره إلى المعنى إنما هو من بوابة النظر إلى اللفظ، ليكون نظره إلى اللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى ثانيا وبالعرض. والوجه في هذه العلاقة أن هذه الألفاظ إذا ما جيء في آخرها بآثار ظاهرة فإنها تميز المعاني التي تعتور على هذا التركيب، ويكون لها دخالة ومدخلية في فهم أصل المعنى. فكان نظر النحوي إلى الألفاظ إنما هو من حيث الإعراب والبناء، باعتبار أن هذا الإعراب هو الذي يميز المعنى الأصلي. نقول الأصلي دائما حتى نحترز عن المعاني الزائدة التي هي حاجة البياني. فنظر النحاة إلى الألفاظ ليس فقط من جهة أنها وسيلة تؤدي المعنى، وإنما نظره من جهة أن هذه الآثار تحدث فارقا في المعنى. فكان نظره إلى اللفظ نظرا إليه من حيث إنه معرب ومبني. وعلى هذا فالكلمة عنده ما تعرب بإعراب واحد، والكلمتان ما تعرب بإعرابين. وعبد الله لما كان مضافا ومضافا إليه في اللغة العربية فهو معرب بإعرابين اثنين، وما يعرب بإعرابين لا يكون كلمة واحدة. فحق أن يدخل هذا التركيب وين؟ في باب المفرد، وبهذا عفوا في باب المركب، وبهذا يعاب على النحاة وعلى ابن هشام أنهم عندما استعملوا المفرد في حد الكلمة أرادوا منه المفرد المنطقي، مع أن المناطق لا يلتزمون بدخول عبد الله على من تحت المركب، وإنما يجعلونه مفردا. فالمفرد عند النحاة ما يعرب بإعراب واحد، والمركب ما لا يعرب بإعراب ما يعرب بإعرابين أو أكثر. وأما عند المناطق فالمفرد ما يدل جزءه على جزء المعنى أو لا يدل على التفصيل الذي سوف يأتي. وبالجملة حتى، ففرق بين المفرد النحوي والمفرد المنطقي، وبتبع ذلك يكون فرق بين المركب المنطقي والمركب النحوي. فما ينبغي أن يكون حداً وتعريفاً ورسماً للمفرد النحوي هو أنه اللفظ الذي لا يدل شيء من أجزائه، وزيد إذا نظرنا إلى شيء من أجزائه وهو الزاي والياء والدال فإنه يصدق أنه لا شيء من هذه الأجزاء يدل على معنى، فيصدق السلب الكلي. وأما المركب فهو ما يدل شيء من أجزائه، سواء كانت دلالته على جزء المعنى المراد أو على غير جزء المعنى المراد، لا يهم، ليس له نظر في ذلك. وبهذا يكون عبد الله علما داخلا في حد المركب، لأن شيئا من أجزائه يدل بمعزل عن مدلوله ما هو، لأن النحوي لا نظر له إلى اللفظ إلى المعنى، نظره إلى اللفظ. وهذا هو الذي ذكره ابن الناظم بعبارة غامضة، حيث ذكر في تعريف الكلمة أنها لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل، شوف قال دال بجملته على معنى مفرد بالواضح، أفاد في قوله بجملته على أن دلالة المفرد إنما تحصل بالجملة، أي عند اجتماع كل الأجزاء، حتى إنه قبل اجتماع كل الأجزاء فلا دلالة له، بخلاف ما يدل بجملته وفي جملته، أي بأجزائه مجتمعة وببعض أجزائه لو أخذ كعبد الله علم، فإنه يدل بجملته أيضا ويدل في جملته، لأن بالجملة تطلق على الموجبة الكلية وفي الجملة على الموجبة الجزئية، وهذا لابد قد ظهر لكم في محله. جيد، تمام. وأما عند المناطق فلا يستقيم هذا المعنى، بل يقال إن المفرد ما لا يدل جزءه، مش ما لا يدل شيء من أجزائه، ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، وهذا يصدق في موردين، فيما إذا لم يدل شيء من أجزائه أساسا كما في زيد، لأنه إذا كان شيء من أجزائه غير دال فهو لا يدل على جزء المعنى بطريق أولى، ويصدق فيما إذا دل شيء من أجزائه ولكن لا على جزء لا على جزء المعنى، فيدخل عبد الله على من حينئذ في حد المفرد المنطقي، وإذا دخل عنه فقد خرج عن المركب المركب المنطقي. فظهر من ذلك أن المفرد النحوي أخص من المفرد المنطقي، وأن المفرد النحوي وأن المركب النحوي سوف يكون أعم حينئذ من المركب المنطقي. فكل مفرد في النحو هو مفرد في المنطق، ولكن بعض المفرد في المنطق ليس مفردا في النحو، وهو عبد الله يعلم. ويلزم بحسب هذه النسبة، لأن العموم والخصوص هو بحسب دخول عبد الله وخروجه، تمام؟ فإذا صار المفرد المنطقي أعام فقد صار المركب المنطقي أخص، فالمركب النحوي أعم من المركب المنطقي، لأنه يشمل عبد الله علما ولا يشمله المركب المنطقي. كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلب. قد كانت الطريقة الأولى في تقسيم اللفظ الموضوع إلى مفرد ومركب هو أن يقال إن اللفظ إما أن يدل جزءه على معنى أو لا يدل على معنى، ولكن هذا التقسيم بهذا الاعتبار لا ينسجم مع غرض المناطق لاستلزامه أن يدخل مثل عبد الله علما في حيز المركب، لا. إذ يصدق عليه حد المركب ومفهومه، لا. وهو أنه لفظ لا يدل هو أنه لفظ يدل جزءه على معنى. ومن ثم وقع الاختلاف بين القوم في تخريج ذلك وفي إخراج عبد الله علما عن حد المركب. والمحاولة الأولى كانت للشيخ الرئيس في كتبه، حيث ذكر أن عبد الله علما لم يدخل في حد المركب حتى يحتاج إلى إخراج، فالإشكال غير وارد من أول الأمر، وذلك لأن دلالة اللفظ على المعنى إنما تكون بحسب الإرادة. لوضوح أنه لولا الإرادة لصح في كل لفظ أن يدل على كل معنى. ومن الواضح جدا أن عبد الله عندما يستعملها اللافظ علما فهو لا يريد بلفظ عبد الدلالة على معنى، وإنما يريد الدلالة بمجموع هذين اللفظين الدلالة على معنى مفرد. فلما كانت الدلالة تابعة للإرادة وكان المتكلم عند استعماله لهذا اللفظ علما لا يريد الدلالة بلفظ عبد على العبودية أو بلفظ الله على المعنى الذات الإلهية، فسوف لا تصدق دلالة هذا الجزء حينئذ لعدم وجود إرادة في محلها. فلا يصدق على عبد الله علما أنها لفظ يدل جزءه على معنى، لأن جزءه لا يدل إلا في مورد الإرادة، ولكنها عند استعمالها علما معنى أن يستعملها المتكلم علما أنه لا يريد هذه الدلالة، ومع عدم إرادة الدلالة لا تحصل دلالة لتبعية الدلالة للإرادة. فالإشكال لم يرد حتى نحتاج في دفعه إلى إضافة قيد، إلا أن هذه المحاولة قد ظهر فسادها وبطلانها مما تقدم من أن فرقا بين الدلالة وبين الإرادة، وأن حصول الدلالة غير موقوف على الإرادة، وإلا لصح لنا أن نريد من كل لفظ كل معنى، فلنا أن نريد بلفظ بحرف الزاي من زيد معنى فينقلب زيد مركب، فلو كان مخرج عبد الله علما عن حد المركب هي تبعية الإرادة، تبعية الدلالة للإرادة، لانتقض حد المفرد حينئذ، إذ يصح لانتقض حد المركب عفوا بكل المفردات إذا ما تعلقت لنا إرادة باستعمال حرف الزاي من زيد بمعنى، فيصدق أنه لفظ أريد بجزء منه الدلالة على معنى. ومن هنا غير القوم تعريفهم. شوف ابن سينا ماذا يقول، الشيخ الرئيس ماذا يقول، الدلالة تابعة للإرادة، يعني فالمراد إذن من اللفظ الذي يدل جزء على معنى هو اللفظ الذي يراد الدلالة بجزئه على معنى، تمام. ومن هنا لما فسدت هذه المحاولة وبان بطلانها غير التعريف في كلمات القوم إلى قولهم المركب هو اللفظ الذي يقصد، نشوف على بل يقصد يراد، واللفظ الذي يقصد بجزئه الدلالة على المعنى، على جزء المعنى، وهكذا. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه الإضافة هي رجوع إلى ما ذكره الشيخ الرئيس حيث جعل الدلالة تابعة للإرادة، وليس المراد من القصد إلا الإرادة. غاية ما في الأمر أن الشيخ الرئيس لم يحتج إلى هذا القيد لبنائه على التبعية، والقوم قد صرحوا بوجود هذا القيد، فيعلم أن الدلالة سوف تكون تابعة للقصد. والجواب على ذلك أن المراد من القصد في كلامهم هي الإرادة الأولى، أي إرادة الواضع، وليس المراد هي إرادة المستعمل كما عليه الشيخ الرئيس، وإنما ذكر قيد القصد هاهنا ليعلم أن الدلالة هي ما تكون جارية على وفق شروط وشروط الواضع، على وفق قانون الواضع، وإلا لصح أن يقصد بأي جزء الدلالة على أي جزء. ومن هنا يعلم أن دافع، أن ما يدفع الاعتراض ويخرج عبد الله علما عن حد التركيب ليس هو قيد القصد، وإنما قيد جزء المعنى الذي أضيف في آخر التعريف، فيقال المركب هو الذي يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى، أو هو الذي يدل جزءه على جزء المعنى، أي معنى الموضوع له يعني المقصود في قانون الوضع. ومن الواضح أن عبد الله علما وإن كان لكل جزء من هذين الجزئين دلالة على المعنى، إلا أن عبد الله عند استعماله علما فهذا يكشف عن كونه موضوعا للعلمية، وإذا كان موضوعا للعلمية فهذا الجزء لم يدل على هذا المعنى الذي وضع له، لم يدل على جزء المعنى الذي وضع له، لأن عبد الله علما إنما وضع لذلك الشخص، لزيد من الناس، فأجزاء معناه هي أجزاء زيد من الناس التي هي يده ورجله ورأسه، وهذا اللفظ وإن كان له دلالة على معنى ولكن هذه المعنى ليست هي المعنى، هذا المعنى ليس هو المعنى الذي وضع له اللفظ في أصل الوضع، أو ليس هو المعنى الذي وضع له اللفظ عند كونه علما بالوضع للعلمية. فعبد الله لفظ عبد في عبد الله له دلالة على معنى وله دلالة على جزء معنى، ولكن هذا الجزء من المعنى الذي هو العبودية ليس هو جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، فيصدق أنه لفظ لا يدل جزءه على جزء المعنى المقصود بالوضع، أو يصدق أنه لفظ لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى، وهذه الألف واللام في المعنى ترجع إلى الوضع، تمام؟ يعني لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى الموضوع، لأن المعنى الموضوع هو ذات ذلك الشخص، وأجزاء هذا المعنى هي يده ورجله، وليست أجزاؤه هي العبودية وإلى آخره. فيكون عبد الله علما خارجا حينئذ عن التعريف بهذا القيد، فصار حد المركب إلى الآن أنه لفظ يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى المقصود، إلا أن هذا القدر من الحد يستلزم دخول ما اتفقوا على أنه ليس مركبا في حد المركب، وهو الحيوان الناطق إذا جعل علما لشخص. أما أنه ليس مركبا فلأن نظر المنطقي إنما هو إلى المعنى، ولا فرق بين زيد وبين عمرو وعبد الله علما، وبين ذلك الشخص الرابع الذي سماه والده الحيوان الناطق، فينبغي أن يدخل هذا اللفظ في حيز المفرد لأن معناه مفرد. ولكننا إذا تأملنا في هذا اللفظ حيوان ناطق علما لشخص نجد أنه لفظ يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، بداهة أن هذا الشخص لما كان في الحقيقة فردا من أفراد الحيوان الناطق فإنه يصدق حينئذ أن الحيوانية والناطقية مرادة، لأنك إذا قلت جاء زيد فأنت تريد جاء إنسان مسمى بزيد، والإنسان ليس إلا حيوانا ناطقا، فقد جاء حيوان ناطق مسمى بزيد، فالحيوان الناطق حينئذ له جزء لفظ، هذا الجزء بحسب أصل الوضع يدل على جزء المعنى، ولو كان مطلقا، ولو أطلقته على ذلك الشخص، لأنه ألا يصدق أن هذا الشخص من أجزائه الحيوانية والناطقية؟ هذا بخلاف عبد الله علما، لأن أجزاء اللفظ تدل على العبودية والذات الإلهية، والعبودية والذات الإلهية ليست من أجزاء المعنى الذي هو ذلك الشخص المسمى بعبد الله، ولكن في قولنا حيوان ناطق عندما نجعلها علما للشخص، أليس هذا الشخص ألا يصدق أن من أجزائه الحيوانية الناطقية؟ يصدق أو لا يصدق؟ يصدق بلا شك، فهو لفظ يدل جزءه على جزء معناه، لأن المعنى وإن كان عبارة عن هذه الذات الخارجية، تمام، التي هي زيد من الناس، إلا أن زيد من الناس هذا من أجزائه الحيوانية الناطقية، فاللفظ يدل على جزء المعنى الذي وضع له، لأن لفظ زيد عندما تسمي به شخصا فأنت تضع ذلك اللفظ لذلك الحيوان الناطق، لهذا الحيوان الناطق بعينه. واضح ما هو الفارق بين عبد الله علما وبين حيوان ناطق؟ عبد الله علما أجزاء اللفظ تدل على جزئي معنى ليسا هما جزء المعنى المراد، لأن العبودية التي هي مدلول عبد والذات الإلهية التي هي مدلول لفظ الجلالة، تمام، هي أجزاء معنى ولكن ليست أجزاء هذا المعنى، لأن العبودية ليست دخيلة في قوام ولا الذات الإلهية، ولكن في حيوان الناطق هذا اللفظ يدل على الحيوانية والناطقية، ويصدق أن الحيوانية والناطقية من أجزاء حقيقة هذا الشخص المسمى. فوجب التخلص عن دخول هذا النحو من اللفظ بإضافة قيد، وهو قولهم حين هو مقصود، أي المركب هو ما قصد بجزئه، الدلالة على جزء المعنى المقصود حين كونه مقصودا، أي بأن يتعلق غرض المتكلم بإختار هذا المعنى بعينه في ذهن المخاطب. ومن الواضح أن حيوان وناطق، حيوان الناطق عندما تجعل علما فهي وإن دلت على الحيوانية والناطقية وهما من أجزاء حقيقة ذلك الشخص، إلا أن المتكلم لم يرد إختار هذين المعنيين في ذهن المخاطب، في ذهن السامع، فلم يقصد بهذا اللفظ إلفات السامع إلى هذين الجزئين. فيخرج مثل حيوان الناطق، لأنه من شروط المركب أن يقصد المتكلم الإلفات إليهما، وعند كون هذا التركيب علما، هذا التركيب النحو نعم علما، فإن المتكلم غير قاصد لإختار ذلك. فظهر أن المركب متقوم بأركان أربعة، أحدها أن يكون لللفظ جزء، لأن الدلالة إنما هي بجزء اللفظ على جزء المعنى، فلو لم يكن لللفظ جزء لم يصدق أنه يدل بجزئه، لأن الدلالة فرع وجود الدال، والدال هو الجزء بحسب الفرض. فاللفظ الذي ليس له جزء بأن كان عبارة عن صوت واحد وحرف واحد كهمزة الاستفهام، فهذا لا يمكن أن يكون مركبا. الركن الثاني أن يكون لمعناه جزء، لأنه قد أخذ في قوام المركب أن تكون الدلالة بجزء اللفظ على جزء فالمعاني البسيطة أو الألفاظ التي تكون معانيها بسيطة كالذات الإلهية لا يمكن أن تكون مركبة. فالركن الأول مخرج لمثل همزة الاستفهام، والركن الثاني مخرج لمثل لفظ الجلال، الركن الثالث أن يكون جزء اللفظ دالا بحسب أصل الوضع على جزء المعنى. أما لو كان لللفظ جزء كما في لفظ إنسان ولمعناه جزء وهو زيد، تمام، الذي له يد ورجل إلى آخره، ولم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، فهذا يكون مركبا، يكون مفردا عفوا. وبهذا القيد يخرج مثل عبد الله علما، لأنه وإن كان لأجزائه لألفاظه جزء ولمعناه جزء، إلا أن هذا الجزء من اللفظ لم يدل على جزء المعنى، التفت، لم يدل على جزء المعنى المقصود، أي لم يدل على جزء المعنى الموضوع له. إذن الركن الثالث هو أن يكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ.
قصد
الله، وهذا القصد قصد لمن؟ للواضع أو للمتكلم؟ للمستعمل أو للواضع. الركن الرابع هو أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى الموضوع له مقصودة لمن؟
مستعمل.
للمستعمل، فقد أخذ الإرادة في حد الدلالة أو لا، وهذا رجوع إلى ما فر عنه حقيقة، لأنه قالوا الدلالة لا تتبع الإرادة. نعم، هنا لم يجعل الدلالة تابعة للإرادة، ولكن اعتمد على هذا القيد لإخراج لإخراج خصوص الحيوان الناطق ولذلك الأشكال، ولكنه أخذ الإرادة إرادة المستعمل. إذن الجزء الثالث هو أن يكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى الذي قصده الواضع، تمام. الركن الثالث هو أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المقصود بالواضع مقصودة للسامع للمستعمل. نعيد، الركن الثالث هو أن يكون أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة للواضع، يعني أن يكون جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، أي معنى الذي قصده الواضع من الواضع. شوف الركن الثالث أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة للواضع. طيب الركن الرابع أن تكون هذه الدلالة، يعني أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المقصود للواضع مقصودة لمن؟ للمستعمل، أي بأن يكون المتكلم قد أراد تعلقت إرادته بإخطار هذا المعنى وإلفات السامع إلى هذين الجزئين. وبهذا الركن يخرج مثل قولنا الحيوان الناطق. وحيث كان المركب متقوما بهذه الأركان الأربعة وكان المفرد واقعا في قباله والقسمة إليهما قسمة حاصرة، فيعلم أنه يصدق المفرد في كل مورد ينتفي فيه واحد من هذه الأركان الأربعة، لأن نقيض كل شيء رفعه، ورفع المركب أي المركب من هذه الأركان الأربعة إنما يكون برفع ونفي جزء من أجزاء، فيتحقق المفرد فيما إذا لم يكن لللفظ جزء أو كان له جزء ولم يكن للمعنى جزء، أو كان لهما جزء ولم يكن جزء هذا دالا على جزء ذاك، أو كان جزءه دالا على جزء ذاك بالوضع دلالة غير مقصودة للمستعمل، فيصدق المفرد في كل هذه الموارد الأربع التي أخرجناها عن حد المركب. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: أقول قد عرفت فيما سلف أن نظر المنطقي في الألفاظ من جهة أنها دلائل طرق الانتقال، يعني دلائل على المعنى المعاني التي هي طرق الانتقال إلى المجهول، فلم يكن له بد من البحث عن الدلالة اللفظية. ولما كان طريق الانتقال إما القول الشارح أو الحجة، وهي معان مركبة في كلا الموردين، وهي معان مركبة من مفردات، أراد بعد البحث عن الدلالات كلها أن يبحث عن الألفاظ الدالة على طريق، يعني على ما يوصل إلى القول الشارح وعلى ما يوصل إليه إلى الحجج، وكلاهما من سنخ المعاني المركبة، ولكن من المركبات ما لا يصلح في القول الشارح، ومنها ما لا يصلح في مباحث الحجج كما سيأتي، حتى يتبين أن أي مركب يدل على القول الشارح كالمركب التقييدي يعني كالنعت والمنعوت، وأي مركب يدل على القضية كالخبري، وعن الألفاظ ودعت الحاجة حينئذ بتبع ذلك، تمام، إلى البحث عن الألفاظ المفردة لأن الألفاظ المركبة تتركب منها، وعن الألفاظ المفردة الدالة على أجزاء القول الشارح أو الحجة. فشرع في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب، وعن أي قصد باللفظ ها هنا الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنى، وإنما ترك هذا القيد بناء على ما سبق من أن نظر المنطقي مختص بالدلالة الوضعية، وذلك لأنه لو أريد به مطلق اللفظ لانتقض، مش لا ينتقض، لانتقض حد المفرد بالألفاظ غير الدالة على معنى والدالة على معنى بحسب الطبع أو العقل، فإنها ليست ألفاظا مفردة عند القول. وقدم تعريف المركب على المفرد لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، ثم الواقع في التعليم الأول أن اللفظ المركب ما دل على ما دل
جزءه
على معنى، والمفرد ما لا يدل جزءه على شيء. هذا هو حد الإفراد والتركيب في النحو. وأورد عليه بعض أهل النظر النقض بالألفاظ المفردة، وكأن هذا الاصطلاح كان بالأصالة لأهل النحو، فعدل فيه أهل المنطق بما يوافق غرضهم، فضاع على النحاة ذلك، فأخذوا اصطلاح المناطق ووضعوه في النحو واستعملوه كذلك. وأورد عليه بعض أهل النظر النقض بالألفاظ المفردة التي يدل جزءها على معنى كعبد الله علما، وأجاب عنه الشيخ في الشفاء بأن اللفظ لا يدل بنفسه بل بإرادة اللافظ، حتى لو خلى اللفظ عن الإرادة، حتى لو خلى عنها لم يكن دالا، بل لا يكون لفظا عند جماعة، يعني عند أحد، تمام؟ مش يعني يكون عند جماعة ويكون لفظ عند جماعة، بل لا يكون لفظا عند أحد، فلا يكون جزء مثل عبد الله دالا على معنى، بل بمنزلة الزاي من زيد، لأن اللافظ عندما استعمله علما لم يكن له إرادة في هذه الدلالة. وحيث تبين على هذا الكلام آثار الضعف بناء على ما سبق من الفرق بين الدلالة على معنى وبين قصده، غير الماتن التعريف إلى، هذه فائتة في العبارة، غير التعريف إلى اللفظ الذي يقصد بجزء منه الدلالة على بعض ما يقصد به حينما يقصد به. شوف، صار القصد الأول غير القصد الثاني، تمام؟ يعني الذي يقصد، يعني بحسب أصل الوضع، بجزء منه الدلالة على بعض ما يقصد به بحسب الوضع حينما يقصد به، يعني حينما يقصده المستعمل. والمراد بالقصد هو القصد الجاري على قانون اللغة، وحتى لا تدخل المفردات كلها في حد التركيب، لأنه إذا كان ذلك للمستعمل فللمستعمل أن يريد استعمال هذا الحرف في معنى. وإلا لو قصد واحد، يعني شخص، بزاي زيد معنى، يلزم أن يكون مركبا. طيب، وبالجزء المراد من الجزء ها هنا ما يترتب في المسموع، سوف نأتي على ذكره فيما بعد، يعني هذا فاتنا شرحه، يأتي. وما يترتب في المسموع ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغته على الزمان، وهو أعم من التحقيقي والتقديري، حتى يدخل فيه مثل اضرب، وبه وبالدلالة يراد ما ذكر. شو يعني ما ذكر؟ يعني أعم من أن تكون دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية، وهذا كله سوف يأتي تحقيقه. فاللفظ جنس وباقي القيود فصل. ومحصلها أن يكون لللفظ جزء، ولذلك الجزء دلالة على معنى، وذلك المعنى بعض المعنى المقصود من اللفظ، ودلالة الجزء على بعض المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا، فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام، أو يكون له جزء ولا يدل على شيء، يعني ليس لي معناه جزء كزيد، أو يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء المعنى المقصود بأصل الوضع كعبد الله، أو يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود بحسب الوضع، ولكن لا تكون دلالته على جزء المعنى المقصود بالوضع مقصودة للمتكلم حالة كون ذلك المعنى مقصودا، كالحيوان الناطق إذا سمي به إنسان، فإن الحيوان فيه يدل على جزء المعنى المقصود عن الذات المشهر، لأن من أجزاء هذا الشخص المسمى بحيوان ناطق الحيوانية والناطقية التي هي ماهية الإنسان مع التشخص، فإنه يدل دلالة مقصودة في الجملة لكنها ليست مقصودة في حال العلمية. والمفرد ما يقابل المركب، وهو الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معنى حينما يكون ذلك المعنى مقصودا، فيندرج فيه الألفاظ الأربعة المذكورة، يعني التي خرجت بالأركان الأربعة. وإنما لم يجعلوا مثل عبد الله مركبا كما جرت عليه كلمة النحاة، يعني كما جرت عليه طريقة النحاة، لأن نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني، فيكون لأن نظر المناطق في الألفاظ تابع للمعاني، فالمعاني هي المتبوعة، فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعنى وكثرتها لا لوحدة الألفاظ وكثرتها، لا يقال تعريف المركب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.